لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى للنبي المصطفى وآله. أراد لنا الله عز وجل أن نصل في شهر رمضان المبارك إلى حيث لا يمكننا أن نصل بدون هذا الشهر، بدون ضيافة الرحمن في شهر الرحمن. من حبه لنا عز وجل جعل المحطات المكانية المميزة لكي نصل من خلالها إلى المراتب العالية، ومن حبه لنا عز وجل جعل لنا المحطات الزمنية المميزة، وفي طليعتها شهر رمضان المبارك. بسط لنا سبحانه وتعالى موائد الرحمة في هذا الشهر الكريم، ودعانا إلى الاستزادة من الثواب، دعانا إلى أن نغذ السير في طريق الحصول على رضوانه تقدست أسماؤه. هو عز وجل يعرفنا، يعرف تقصيرنا، يعرف أننا غرقى في بحار الذنوب، يعرف غيبتنا والنميمة، يعرف أننا نبطئ كثيرا حين يدعونا، يعرف أننا نضيق ذرعا إذا تأخر طلب طلبناه منه ولم نلمس الاستجابة بسرعة، يعرف أننا لا نهتم بصلة الرحم كما ينبغي، يعرف أننا نقصر باستمرار ونقيم على التقصير، ورغم ذلك كله فإنه أرحم الراحمين. يقول لنا من خلال شهر الرحمة، شهر المغفرة والرضوان: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هو عز وجل هيأ كل ما ينبغي من أجل أن نصل. ترى كيف نتعامل نحن مع شهر الله تعالى؟ هل نتعامل مع هذه الفرصة الإلهية الفريدة بالمستوى المطلوب؟ هل ندرك ما معنى ضيافة الله عز وجل؟ هل نبذل جهدا من أجل هذه الضيافة يتناسب مع كونها ضيافة الله. ترى لو أن شخصا من ملوك الدنيا، من رؤساء الدنيا، حاكما، دعا أحدنا إلى ضيافته، كم نهتم بهذه الضيافة؟ لو أن غنيا أرسل طائرة خاصة لشخص يدعوه إلى ضيافته، كم يهتم هذا الشخص المدعو بهذه الضيافة؟ وإذا كان بعضنا لا يهتم بدعوة هذا الغني أو هذا الحاكم، فما بالنا فيما إذا وصلتنا دعوة من بقية الله في الأراضين، شريك القرآن، إمام الإنس والجان، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف نتعامل مع هذه الدعوة؟ ترى هل ندرك حقا ما معنى أننا مدعوون في شهر الله تعالى إلى ضيافة الله عز وجل؟ هل نتصرف على أساس أننا ضيوف في الحضرة الإلهية؟ تأتي إن شاء الله وقفة حول الضيافة وأهميتها. هنا أريد أن أركز على أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا في شهر رمضان المبارك من أجل الوصول إلى رضوان الله تعالى. نحن في موسم إلهي لا نظير له على الإطلاق. يجب علينا أن نستثمر كل لحظة من لحظات هذا الموسم من أجل الوصول. أنا المقصر أن ألحق السباقين، شرط أن أعرف الظرف الذي أنا فيه، وشرط أن أعرف كيف أتوجه إلى ربي عز وجل. إذا أدركت ذلك وطرقت الباب بصدق بإخلاص، فإن أرحم الراحمين أكرم من أن يرد سائلا وقف ببابه، وقد أمرنا أن لا نرد السائل، وأما السائلة فلا تنهر. عندما نتأمل في الروايات وفي كلمات علمائنا الأعلام حول طريقة العمل في شهر رمضان المبارك، نجد أنفسنا أمام شيء آخر جملة وتفصيلا. شهر رمضان المبارك ليس شهر الدعاء والاستراحة والنوم، وليس شهر السهرات التي نمضيها في اللهو والمرح وتقفية الشعر وما شابه. من أكبر الحيل الشيطانية التي تنطلي على الكثيرين منا أن نلجأ إلى مثل هذه الأساليب، وإذا بشهر الله تعالى، شهر ضيافته، هو شهر العطالين البطالين. كيف يمكن أن نتقبل ذلك؟ هذا الشهر شهر ينبغي أن نشمر فيه عن ساعد الجد، نتفرغ لعبادة الرحمن، نتفرغ للأعمال الصالحة. أنا في ضيافة الرحمن، كيف أسمح لنفسي أن أكون كرة يتقاذفها الشيطان حيث يريد، ويقنعني بحجة أني كنت صائما، يقنعني بأن لي الحق الكبير في أن أسهر كما يحلو لي وأضحك بمقدار ما يحلو لي دون أن أحمل هم آخرتي على الإطلاق، إلى غير ذلك من تناول الحلويات وما شابه، وكأن شهر رمضان هو موسم لهذه الأمور والتفنن في السهرات وتمضية الوقت وتقطيع الوقت. صحيح أن الترويح عن النفس أمر طبيعي، ولكن ينبغي أن يقدر دائما بقدره. لو فرضنا أن إنسانا حكم عليه بالإعدام وأمامه متسع من الوقت يستطيع أن يفعل شيئا من أجل رفع حكم الإعدام عنه، كيف يتصرف هذا الإنسان المحكوم عليه بالإعدام؟ هل ينصرف إلى مجالس اللهو والسمر والتقفية ومشاهدة الأفلام المختلفة، أم أنه يستثمر كل لحظة من أجل إنقاذ نفسه؟ ترى هل يمن علي إلهي سيدي مولاي بعتق رقبتي من النار في هذا الشهر المبارك؟ وليس هو هذا الهم الذي ينبغي أن يحمله كل منا؟ نحن أمام فرصة إلهية فريدة، أنفاسنا فيها تسبيح ونومنا فيها عبادة، عملنا مقبول، من تطوع بصلاة في هذا الشهر كتب الله له براءة من النار، أولا ينبغي أن أستزيد؟ طبعا لا يصح أن أقول أني أصلي صلاة واحدة فيكتب الله تعالى لي براءة من النار. من قال أني إذا صليت هذه الصلاة سأصليها وتقبل؟ ثم من قال أني لا أحتاج إلى آلاف البراءات التي سأحرقها براءة براءة، وربما لا أدع منها مهما كانت كثيرة، لا أدع منها شيئا خلال أيام من فرط مجالس الغيبة وأذى المؤمنين وغير ذلك. صحيح أن الله عز وجل أرحم الراحمين، وأن ينبغي أن نتوقع أن تشملنا رحمته عز وجل مهما كانت ذنوبنا، إلا أن الصحيح أيضا أن نتأمل في زوايا أنفسنا ونراقب أعمالنا حتى لا نفاجأ عندما تأتي ملائكة ربنا لتنقلنا إلى جوار الله عز وجل لتلقي القبض علينا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ترى هل يصح لي أن أعيش الغفلة والإهمال وأنصرف عما ينبغي أن أهتم به في شهر رمضان ثم أسلم نفسي إلى عاقبة من هذا النوع والعياذ بالله؟ السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان عقد في كتاب الإقبال فصلا حول الاهتمام بشهر الله تعالى، قال: فصل فيما نذكره من كيفية الدخول على كرم الله جل جلاله في حضرة ضيافته ودار رحمته التي فتحها. كيف نتعامل مع شهر الله تعالى؟ كيف نتعامل مع ضيافة الله تعالى؟ كيف نتعامل مع هذه الرحمة الإلهية العظيمة المتاحة لنا؟ ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول إلى رضوان الله عز وجل. أورد السيد في هذا الفصل بعض الروايات عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان: أجهدوا أنفسكم في هذا الشهر، فإن فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله أي الحجاج الذين يفدون إليه، وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. طبعا ليس المراد بالحديث عن ليلة القدر أن يهتم بها أحدنا على أبواب ليالي القدر، وإنما ينبغي أن نهتم بليلة القدر وبإدراكها من أول الشهر، لذلك يستحب أن يدعو المؤمن باستمرار طيلة شهر رمضان المبارك أن يوفقه الله عز وجل لإدراك ليلة القدر. يأتي حديث بالتفصيل إن شاء الله تعالى حول ليلة القدر، ما أريد أن أذكره هنا إجمالا أن نحرص على طلب التوفيق لهذه الليلة. ويذكر السيد ابن طاووس عليه الرحمة أن من المؤمنين من يخبر بليلة القدر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا أراده أن يدرك هذه الليلة ويوفق لها فإنه يطلعه عليها. قد تكون ليلة 23 بحسب ما ثبت عندنا ليست هي الليلة الحقيقية الواقعية، قد تكون ليلة 24 أو ليلة 22. الله عز وجل يخبر من يراه أهلا لذلك بهذه الليلة المباركة. من هنا فإن علينا طيلة الشهر المبارك أن نطلب من ربنا عز وجل أن يوفقنا لليلة القدر. وهذا ما نجده واضحا في بعض الأدعية الملحقة بدعاء الافتتاح وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، إننا أمام حث على الاهتمام بهذه الليلة المباركة وعلى مدار الأيام والليالي قبلها. في هذه الرواية المتقدمة عن الإمام الصادق عليه السلام نجد الحث على أن نجهد أنفسنا في هذا الشهر. ترى هل أنا على ما أنا عليه ينطبق علي أني أجهد نفسي؟ هذا سؤال هو الذي ينبغي أن يوجهه كل منا إلى نفسه. هل أجهد نفسي حقيقة في طاعة الله عز وجل في عبادته؟ هل أحرص على أن أكتفي بالمقدار الذي لا بد منه من النوم لأتفرغ في الوقت الباقي لعبادة ربي عز وجل؟ هل أتعامل مع فترة السحر على أساس أنها فترة عبادة والطعام الذي أتناوله طعام أريد منه أن أتقوى على عبادة ربي؟ هل أحاول أن أستفيد من الجو الروحاني الإلهي العجيب في وقت السحر؟ أم أني أنشغل بتناول الطعام والتوابع إلى أن يحين وقت الإمساك؟ هل أجهد نفسي بقراءة القرآن؟ أو ليس هذا الشهر المبارك شهر قراءة كتاب الله تعالى بتدبر؟ المطلوب إذن أن نجهد أنفسنا في طاعة الله عز وجل، فإن فيه تقسم الأرزاق. طبعا ليس المراد الأرزاق المادية فقط، وإن كانت من جملة الأرزاق، إلا أن التعبير عام، الخشوع، الحياء، العفاء، العلم، الورع إلى غير ذلك، كل هذا من الأرزاق. كذلك ورد عن أمير: هل أجهد نفسي حقيقة في طاعة الله عز وجل في عبادته؟ هل أحرص على أن أكتفي بالمقدار الذي لا بد منه من النوم لأتفرغ في الوقت الباقي لعبادة ربي عز وجل؟ هل أتعامل مع فترة السحر على أساس أنها فترة عبادة والطعام الذي أتناوله طعام أريد منه أن أتقوى على عبادة ربي؟ هل أحاول أن أستفيد من الجو الروحاني الإلهي العجيب في وقت السحر؟ أم أني أنشغل بتناول الطعام والتوابع إلى أن يحين وقت الإمساك؟ هل أجهد نفسي بقراءة القرآن؟ أو ليس هذا الشهر المبارك شهر قراءة كتاب الله تعالى بتدبر؟ المطلوب إذن أن نجهد أنفسنا في طاعة الله عز وجل، فإن فيه تقسم الأرزاق. طبعا ليس المراد الأرزاق المادية فقط، وإن كانت من جملة الأرزاق، إلا أن التعبير عام: الخشوع، الحياء، العفاء، العلم، الورع، إلى غير ذلك، كل هذا من الأرزاق. كذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم في شهر رمضان بالاستغفار والدعاء، أما الدعاء فيدفع عنكم البلاء، وأما الاستغفار فيمحو ذنوبكم. نجد أنفسنا هنا أمام حث على الإكثار من الاستغفار وعلى الإكثار من الدعاء. شهر رمضان المبارك موسم للدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية وردت في عداد آيات الصوم. أيضا نجد في الروايات التي أوردها السيد ابن طاووس عليه الرحمة، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دخل شهر رمضان تغير لونه، وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق منه. سؤال: لو فرضنا أن وعدنا بحياة الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، أتيح له أو كان قد أتيح له أن يبقى فترة مع الإمام في ضيافته، كيف بتصرفه هو ضيف الإمام الخميني؟ ألا يتغير وضعه جملة وتفصيلا عما إذا لم يكن مع الإمام؟ أصل كونه مع الإمام الخميني رضوان الله عليه ما بخليه يتصرف بشكل جديد جملة وتفصيلا. بظل حريص على الأدب دائما، حريص على أن يتحدث مع الإمام، يسمع من الإمام، يسأل الإمام. طيب إذا كان نائب الإمام المعصوم أتصرف معه على هذا الأساس وبهذه الطريقة، فكيف ينبغي أن يكون أدبنا مع الإمام المعصوم؟ كيف ينبغي أن يكون أدبنا مع سيد المعصومين المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف ينبغي أن يكون أدبنا مع الله عز وجل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان تغير لونه، لأنه يعرف صلى الله عليه وآله ما معنى ضيافة الرحمن، وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق منه. أشفق منه بده يكون مقصود أشفق من شهر رمضان، يعني كانت لشهر رمضان في نفس المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مكانة خاصة، مهابة من الله عز وجل في هذا الشهر خاصة. أيضا يضيف السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان: واعلم أن شهر الصيام مثل دار ضيافة فتحت للأنام، فيها من سائر أصناف الإكرام والإنعام، ومن ذخائر خلع الأمان والرضوان، فينبغي أن يكون اهتمام المسلم العارف المصدق بهذه المواهب على قدر أهمية تلك العطايا والمطالب. من كلام آخر للسيد ابن طاووس عليه الرحمة ومقارنته بهذا الكلام، يتضح أن المراد أن يبين لنا: لو أن ملكا من الملوك دعا شخصا إلى ضيافته ووضع أمامه مئات المراسيم، خذ ما تريد من هذه المراسيم وما فيها لك، مرسوم مثلا انه هو بصير رئيس وزراء، مرسوم انه يقول له الاقطاعات الضخمة من الاراضي، مرسوم انه وما شابه. الانسان الحريص على هذه الامور الدنيوية كيف يتعاطى معها؟ يريد السيد ابن طاووس عليه الرحمة ان يبين لنا اننا في ضيافة الرحمن امام مواهب وعطايا لا تقاس بها على الإطلاق. هذه المواهب التي يمكن لأكبر ملك، أكبر رئيس جمهورية، أكبر حاكم أن يعطيها، إذا ينبغي أن نعرف قيمة هذه المواهب، إن واحد في شهر رمضان المبارك قادر يصير من أهل التقوى، من أهل اليقين، قادر أنه يحصل على علم التوحيد إلى غير ذلك من العطايا الكبيرة والمواهب، بحيث أن الإنسان يمكن أن يتعب 20 سنة 30 سنة ليتخلص من حالة أخلاقية سيئة معينة كالرياء أو الحقد أو العجب أو استبداد الغضب به، يستطيع في شهر الله تعالى أن يتخلص من هذه المسائل بيسر إذا عرف كيف يتصرف. طبعا هذه الأمور ليست مطلقة، وإنما هي بشرطها وشروطها. ترى حتى أنا العاصي يمكنني أن أحصل على هذه المواهب والعطايا الإلهية في شهر رمضان المبارك؟ بلى، شهر رمضان المبارك ليس للعباد، ليس شهر رمضان المبارك للزهاد. العباد والزهاد ما هم واصلين بشكل أو بآخر، واصلين. شهر رمضان المبارك لنا نحن المقصرين، لنا نحن الغرقى في بحار المعاصي والذنوب، لنا نحن الغافلين لكي نصل. إلا أن هنا شرطا أساسيا لابد من الالتفات إليه، وهو أن يعترف أحدنا، أن أعترف بخطئي. يقول السيد ابن طاووس عليه الرحمة: فإذا كان صائم، إذا كان قد أساء إلى الله تعالى وعصاه قبل حلول هذا الشهر، فليحذر أن يدخل إلى دار ضيافته عز وجل من باب الغفلة. أنه أنا بكل معاصي جاي لضيافة الرحمن، ولوين جاي؟ لو فرضنا أن شخصا يلبس ثيابا ممزقة ملطخة بأنواع القذارات كرمكم الله، ودخل إلى مجلس رسميا حافل، بمجرد أن يرى نفسه في ذلك المجلس سيخجل، سيشعر بالفضيحة. من وين جاي يعني بهالكبرة بهالشكل؟ فكيف إذا دخلت أنا الغارق في بحار الذنوب الملطخ بالغيبة، بعقوق الوالدين، بالحقد، بحب الدنيا إلى غير ذلك، ملطخ بهذه المسائل، وأدخل إلى مجلس الأطهار، أدخل إلى ضيافة الرحمن وأنا غافل؟ إذا تنبهت وشعرت بالفضيحة، عندئذ سأحاول أن أتدارك الأمر. ممكن هالشعور بالفضيحة، الشعور بالندم، يصل من العمق إلى حيث يكون هو توبة حقيقية وتوبة نصوحا. لكن إذا دخلت إلى ضيافة الرحمن وأنا غافل، إذا دخلت من باب الغفلة كما يعبر السيد ابن طاووس عليه الرحمة، فإن الشهر سينقضي، ولا أزداد في هذا الشهر إلا جرأة على ربي وزيادة في تراكمات الغفلة. إذن من أين ندخل نحن أصحاب المعاصي؟ من أين ندخل إلى ضيافة ربنا الرحمن؟ يقول السيد عليه الرحمة: بل ليدخل من الباب الذي يدخل منه العاصون، الباب الذي دخل منه إبليس، وهو باب الأمل وحرمة اليأس. إبليس رغم أنه علم بأن الله عز وجل طرده، إلا أنه طلب من الله تعالى أن ينظره إلى يوم الوقت المعلوم، فأنظره الله تعالى. ينبغي علي وأنا صاحب الدواهي العظمى، صاحب المعاصي، أن أدخل من باب الأمل برحمة الله تعالى. إلهي وسيدي، أنا لا أستحق، أعرف نفسي، أعرف أني ذلك الضعيف الذليل الحقير، إلا أنك أكرم الأكرمين. يضيف السيد ابن طاووس عليه الرحمة: وهو الباب الذي دخل منه سحرة فرعون لما حضروا لمحاربة رب الأرباب، فظفروا منه جل جلاله بما لم يكن في الحساب. الخلاصة أن علينا في هذا الشهر المبارك أن ندرك أننا أمام فرصة لا تعوض، فنبذل كل ما نستطيع من أجل الوصول إلى رضوان الله عز وجل، وهذا متوقف على أن يدرك أحدنا ولو إجمالا حقيقة نفسه، أن نعترف بمعاصينا ونلجأ إلى ربنا عز وجل. ولسان حالنا: إلهي وقف السائلون ببابك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي عبيدك بفنائك. في الختام أذكر بصلاة الليلة. كما تقدم أن هذه الليالي إلى الليلة 19 من شهر رمضان صلاة كل ليلة منها 20 ركعة، يعني 10 مرات مثل صلاة الصبح. كل ركعة نقرأ فيها الحمد مرة وقل هو الله أحد، إما مرة أو 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات أو 10 مرات. 20 ركعة، 10 مرات مثل صلاة الصبح، كل ركعة بنقرأ فيها الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة بيمشي الحال، أو 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات أو 10 مرات. طبعا 8 ركعات من هالعشرين تصلى بعد صلاة المغرب، و 12 ركعة الباقيين تصلى هذه الركعات 12 بعد صلاة العشاء. 20 ركعة 8 بعد المغرب و 12 بعد العشاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.